بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول الوجوه التي يمكن أن يستدل بها على كون قاعدة الإلزام رخصة لا عزيمة. وصلنا للوجه الرابع، وهو أن كون مفاد قاعدة الإلزام رخصة هو مقتضى الجمع بين أدلة الأحكام الأولية وأدلة الأحكام الثانوية. استشكلنا على ذلك بأن أدلة الأحكام الأولية حاكمة أو واردة على أدلة الأحكام الأولية، فهي في طولها، فلا يصح القول بالتخيير الذي يعني أنها في عرضها. وذكرنا في هذا السياق كلام المحقق النائني، حيث ذكر في شبيه البحث المنطبق على المبحث، ذكر أن أدلة لا ضرر توجب تقييد متعلقات الأحكام، فالمتعلق كالوضوء الضرري لم يتعلق به الوجوب، بل تنتقل للتيمم، فلا يعقل التخيير إذن. إن لم يكن ضرريا هذا الوضوء فهو متعلق الوجوب ولا غير، بشرط لا، وإن كان ضرريا فغيره هو الواجب وليس هو، فالتخيير لا معنى له، أو الترخيص الذي مآله للتخيير. قلنا هذا الوجه وهذا الكلام من المحقق النائني، أجاب عنها المحقق العراقي بأن الأمر ليس كذلك، وأنه لا تفيد أدلة لا ضرر تقييد متعلقات الأحكام، بل إنما تزاحمها، فمتعلقات الأحكام ذات ملاك، الضرر ملاك مزاحم فيتزاحمان. فعلى رأي العراقي الذي لعله أمس لم أصرح بهذا المقطع، أن الوجوب الضرري، أن الوضوء الضرري باق على وجوبه، لكنه زوحم بحرمة الضرر، فهنا يقع التنافي بينهما التزاحمي، فإن كان ملاك هذا أقوى قدم، وإلا قدم ذاك، وإن كانا متساويين خير. استدللنا على كلام المحقق العراقي بأدلة ثلاثة، لكن أنا ما أكررها، نقول ببيان آخر. والحاصل، المحصلة النهائية لهذا الرأي الذي يقابل رأي الميرزا النائني، المحصلة النهائية هي أن الضرر ملاك من الملاكات، وهذا الملاك لا يزيله، دققوا هذا بحث، هذا بيان جديد لما سبق، هذا الملاك لا يزيل تكوينا ملاكات الأحكام الأخرى، يعني لا يزيل المصلحة التكوينية الكامنة في الواجبات، إنما هو ملاك مزاحم. إذن كلام العراقي على القاعدة، وهو كذلك أضيف عقلا وعرفا وعلى حسب ظواهر الأدلة. يعني إذا العقلاء رأوا في شيء أنه واجب، أو رأوا في شيء أنه ذا مفسدة من المفاسد، فهنا الضرر لو جاء في المقابل في الفعل أو في الترك يشوفون تلك المصلحة موجودة، لكن هذا الضرر مفسدة مزاحمة، ويرتبون الأثر على أن أيهما هو الأقوى. توضيح ذلك بالمثال هو أن الضرر عند العقلاء وفي العرف وفي ألسنة الشرع أيضا عند التتبع مثل الإزالة بالنسبة للصلاة. الصلاة هي متعلق الوجوب، الإزالة متعلق للحرمة، فلو حدث تزاحم بينهما في أول الوقت هل يقال بكلام الميرزا النائني بأن أدلة وجوب إزالة النجاسة عن المسجد توجب تقييد متعلق الحكم بوجوب الصلاة؟ يعني الصلاة التي لا تنافي الإزالة هي متعلقة الوجوب، أما التي تنافي فليست متعلقة للوجوب. هذا لا الميرزا النائني يقول ولا غيره. يعني الصلاة المنافية للإزالة ليست بذات ملاك بالمرة، لذا لم يتعلق بها الأمر. لا، هي ذات ملاك، بها مصلحة ملزمة، لكنها عورضت بمصلحة ملزمة في الإزالة، فيقدم الأهم منهما حسب الوقت، ضيق الوقت وسعته، وإلى آخر الكلام المطروح هنالك. الضرر أيضا مفسدة عقلائية لا غير. هذا إجمال نتيجة البحث الماضي. اليوم نقول لو سلمنا وتنزلنا بأن الضرر يزيل تكوينا المنافع والمصالح الثبوتية الكامنة في متعلقات الأحكام، فإن ذلك إنما هو في العبادات لا في المعاملات ولا في الوضعيات. هذه ككبرى كلية، وكالصغرى المقام قاعدة الإلزام من قبيل الأخيرين وليست من قبيل الأول، يعني محط الكلام فيها. توضيح ذلك كبرا إلى أن نأتي للصغرى، ربما نقبل، ربما وإن كنا لم نقبل، واستشهدنا بمثال الحج والزكاة، ونستشهد بأدلة أخرى أيضا وظواهر الآيات والروايات. لو قبلنا بأن الصلاة الضررية، هذه الصلاة لا ملاك حسن فيها إطلاقا، لا مصلحة ثبوتية فيها، أي ليست ثبوتا محبوبة بما هي، ليست مقربة إلى الله سبحانه وتعالى، ليست مما ينهى عن الفحشاء والمنكر. لو فرض أننا سلمنا وليس كذلك، لو فرض أن الضرر مطيح ومزيل بنفس الملاك الثبوتي للصلاة، لكن لا يمكن الالتزام بذلك بأي وجه من الوجوه في المعاملات. مثلا أكل الخنزير تكرمون أو الأرنب ذا مفسدة ما في شك، بيع الخنزير وبيع الأرنب، الخنزير يستحله من يستحله والأرنب ما أهل العامة يستحلونه، بيع الخنزير الأكل مثال، وكلاهما مشمولان لقاعدة الإلزام. أو الخمر،
الخنزير أو الخمر على بحث فيهما في بيعهما طبعا. هنا بيع الخمر أو الخنزير أو الأرنب أو أكلها وشربها بلا شك وذو مفسدة، لا شك في ذلك. هل لو أن قاعدة الإلزام شملت هذه الموارد المفسدة الثبوتية التكوينية تزال تكوينا؟ طبعا لا. يعني إذا الكافر أكل الخنزيرة أو العامية أكل الأرنبة، تلك الأضرار الثبوتية التي راعها الشارع في لحم الخنزير اللي هي لتكن ميكروبات أو فيروسات أو أي شيء ثاني، أكو مفسدة واقعية حقيقية علميا وعلى حسب مسلك العدلية بشكل عام. هل كون الخمر بيعا أو شربا أو ما أشبه ذلك مشمولا لقاعدة الإلزام بأن يكون الطرف من المذهب الآخر هذا ليس بذي مفسدة؟ قطعا هو ذو مفسدة، إنما الأمر أنه قد زوحمت هذه المفسدة بمصلحة الإلزام، مصلحة التسهيل قد تكون، مصلحة الامتنان قد تكون، مصلحة حفظ النظام واستتباب الأمن قد تكون، أي مصلحة أخرى. هذا لا شك في ذلك أن المصلحة الواقعية أو المفسدة الواقعية لا تزول. وكذلك في مثل النكاح، النكاح بدون إشهار أو بدون إشهاد صحيح، بلا شك أن هذا الحكم الشارعي والعقلائي تابع لمصلحة حقيقية في صحة هذا النكاح. فلو أن هذا النكاح صدر من العامي، هل هذه المصلحة الثبوتية منتفية؟ بالوجدان ليست منتفية. مثلا نشير للمصلحة الثبوتية أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسهل أمر الزواج ويصعب أمر الطلاق كما تدل على ذلك الشواهد. هذا ماكو فرق سواء في المخالف أم المسلم أم الكافر، حتى لا يقتحم في الزنا وما أشبه ويلزم الاختلال في النظام من جهة الثانية. إذن هذا هو الجواب الثاني. نقول أولا أنه مطلقا الضرر كالإلزام وكأي شيء آخر هذا ملاك من الملاكات، هذا الملاك إنما يزاحم سائر الملاكات للأحكام الأولية ولا يزيلها. ثانيا لو فرض أنه يزيلها في العبادات فإنه في المعاملات وفي الوضعيات كالنجاسة، الكافر ما يعتبر هذا نجس، لكن عدم اعتباره نجسا حيث يكون مشمولا لقاعدة الإلزام لا يقتضي أنه ثبوتا ليس بنجس، وإنما يتعامل معه على حسب الظاهر ولا غير. وكذلك في مثل الجميرة والحكم الأولي والثانوي، هذا الدم الموجود على الجرح ثبوتا مخل بالغسل فيجب عليك أن تغسله، لكن حيث كان ضرريا الشارع لاحظ مصلحة مزاحمة فسوغ للإنسان أن يمسح على الجبيرة. وهكذا الأمثلة إذا تتبعوها ليست بالعزيزة. هذا ثانيا. ثالثا نقول نتنزل أيضا، لو تنزلنا للميرزا النائي وقلنا بأن لا ضرر وكذلك قاعدة الإلزام، الكلام هو الكلام، يزيل الملاكات الثبوتية الواقعية للعبادات وللمعاملات أيضا وللوضعيات كالطهارة والنجاسة، لو فرض أن ذلك كذلك في لا ضرر، إلا أن ذلك ليس كذلك في الامتنان وهو مورد قاعدة الإلزام، على الرأي الذي يذهب إلى امتنانية قاعدة الإلزام. هذا الكلام سنفصله بإذنه تعالى في ضمن عنوان مستقل غدا أو بعد غد، فنتركه كإشارة الآن. ننتقل إلى كلام آخر للمحقق النائمي تثبيتا لما ادعاه من الطولية بين العناوين الأولية والثانوية، والكلام الذي يذكره هناك مع أجوبتنا عليه ستوضح أيضا كلامه الأول الذي تناولناه بالبحث أمس واليوم إن شاء الله. المحقق النائني في مبحث الوضوء والتيمم يلتزم بالطولية، فإذا استطعنا أن ننفي الطولية رغم أنه من الواضح أن الوضوء وجوبه بالعنوان الأولي، التيمم وجوبه بالعنوان الثانوي، فإذا رددنا كلام الميرزا هناك في أقوى مظهر ومصداق للطولية بين العناوين الأولية والثانوية، فما بالك عندئذ بمثل قاعدة الإلزام كما سنوضح هذا لاحقا أكثر إن شاء الله. الميرزا النائني يقول: لا شك في أن التيمم في طول الوضوء، فلو قلنا بالترخيص والتخيير بين الوضوء والتيمم للزم أن يكون ما في الطول في العرض، وهذا محال. هذا استدلال العقلي على الموضوع، وله استدلال نقلي وهو قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن طولية واضحة، لم تجدوا ماء فتيمموا، حيث وجدتم ماء فلا تيمم، حيث فقدتم الماء فتيمموا. إذن الطولية واضحة، هذا دليل النقلي، وسنستشكل على كلا الدليلين العقلي منهما والنقلي. أنقل عبارة الميرزا: إنه يعني الترخيص في التيمم، خلاصة يعني الكلام كلام مطول أبو من قبل، أن الالتزام بأن الوضوء يزول وجوبه ويبقى جوازه، هذا محور ما يستهدفه الميرزا النائني بالرد. يزول وجوبه ويبقى جوازه، فيكون التخيير بين الوضوء وبين التيمم. يقول: إنه يستلزم صيرورة ما في الطول في العرض. من إشكال كبروي يطبق على التيمم، والكلام في قاعدة الإلزام هو الكلام، كالتيمم الذي هو في طول الغسل والوضوء يصير في عرضهما وفي رتبة واحدة. نقول: هذا الكلام من الميرزا النائني مستشكل عليه بوجوه. الوجه الأول هو أنه لا مسلم طولية التيمم للوضوء مطلقة، بل القدر المتيقن والمسلم من طولية التيمم للوضوء هو ما لو كان الوضوء مضراً بضرر بالغ أكيد، أما ما عدا ذلك لا نسلم الطولية كما لم يسلمها جمع من الفقهاء. إذن هذا لا تعتبر أصل موضوعي والحاصل. الميرزا النائني يعتبر الموضوع أصل موضوع القضية، اعتبرها أصل موضوعية أن التيمم في طول الوضوء مطلقة من أين؟ هذا أول الكلام. إذا ثبت بالدليل العقلي أو النقلي كما سنناقش الدليل النقلي أن التيمم في طول الوضوء مطلقة، فله أن يقول: فالحكم بالتخيير يستلزم كون ما في الطول في العرض. لكن نقول: لا دليل على ذلك كما سنوضح، إنما الطولية في صورة واحدة فقط، ما لو كان الوضوء مضرا ضررا بالغا، أما لو كان الوضوء مضرا بضرر يسير جدا الصورة الأولى، فهل ينتقل عندئذ للتيمم؟ لا ينتقل عندئذ للتيمم. ولو كان الوضوء مضرا بضرر متوسط بحيث تكافئ مصلحة الوضوء مضرته، فهنا لا دليل على الطولية، بل مقتضى القاعدة هي التخيير على حسب قواعد العدلية. إذن هذا أولا. إذن هو الذي عليه أن يقيم الدليل على الطولية مطلقة في التيمم ولم يقمه إلا الآية. الآية سيأتي عن نقاش حولها، هذا أولا. ثانيا نقول كما أشار إلى هذا ثانيا السيد العام في بيان البالي في لا ضرر، قاعدة لا ضرر، ونالك يقول نعم لا نسلم، بتعبير آخر لا نسلم الطولية بين الوضوء والتيمم في صورة إقدام المكلف على التيمم. إذن حسب هذا الكلام يحسر الطولية بما لو لم يقدم المكلف على التيمم فيتعين في حقه الوضوء، أما لو أقدم على التيمم فعندئذ يكون التيمم له جائز المباحة. هذا الكلام الذي يذكره السيد العام في لا ضرر هنالك في ذلك المبحث لا نتوقف عنده، هل كلام مورد بحث طويل، وأنه هل يستلزم هذا الكلام الدور أو لا يستلزم. البعض يستشكلون على هذا الكلام بلزوم الدور، كيف؟ نشير فقط ونترك البحث والتتم عليه. يقول بأن الالتزام بجواز التيمم وبصحته في صورة إقدام المكلف عليه، وهذا الحل العلم مطروح في كثير من المباحث الفقهية، والإشكال الإشكال، وإذا أجيب عن الدور بجواب فهو سيال. صحة التيمم وجوازه في صورة إقدام المكلف يستلزم الدور، كيف؟ لأنه هكذا يصير، إقدام المكلف على التيمم موجب لصحته وجوازه، وبالعكس جوازه وصحته متوقف على إقدامه كما هو فرض المدعي، لأن يقول في صورة إقدامك على التيمم يجوز لك التيمم، أما لو لم تقدم على التيمم فلا، الوضوء هو الواجب. إذن الإقدام على التيمم أوجب جوازه ولا يجوز إلا بالإقدام عليه، فهذا إشكال دور مطروح في كثير من البحوث. طبعا السيد العام لم يشر إلى هذا الإشكال ها هنا، لكن على حسب معرفتي بسائر الموارد أن هذا الإشكال مطروح، فكروا فيه هل هو وارد أو لا. الإشكال الثالث على كلام الميرزا النائني إلى أن نجيب عن الآية، نقول ثبت من الشرع في موارد عديدة عرضية التيمم للوضوء، منها والفقهاء أفتوا به إما كلهم أو الكثير منهم، منها ما لو آوى إلى فراشه فتذكر أنه لم يتوضأ فهنا له أن يتيمم، هذا المورد الأول، وخير بين أن يتوضأ والماء ميسور له وبين أن يتيمم، هذا الكثير من الفقهاء أفتوا به، وفيها رواية خصوص هذه الصورة التي ذكرتها أنه تذكر. الصور الثانية البعض يعمم بتنقيح المناط والبعض لا يعمم، المهم خصوص هذه الصورة بها رواية أنه لو آوى إلى فرمو قبل ما يأوي، البعض عمم أنه قبل ما يأوي ما عنده خلق يتوضأ يتيمم ما يخالف. أما الذي يتقيد بمورد الرواية لو آوى إلى فراشه وتذكر أنه لم يتوضأ فله أن يتيمم، المورد الأول. المورد الثاني بإيجاز في صلاة الميت، فإنه على حسب رأي الكثير من الفقهاء فإن الإنسان في صلاة الميت مطلقا لا في صورة خوف فوتها فقط، في صلاة الميت مطلقا مخير بين الوضوء والتيمم ابتداء، أي الصورة الثانية من العرضية. الصورة الثالثة من صور العرضية بإيجاز ولها كلام مفصل، أن الإنسان لو كان على بدنه جرح أو كان فيه قرح وعليه جبيرة فوجب عليه الغسل، ما الذي يصنع؟ يغتسل ويمسح على الجبيرة، هذا الحكم واضح. لكن لو لم تكن جبيرة على الموضع، يعني الجرح ظاهر ونجس، شنو الحكم هنا؟ خلاف بين الفقهاء تبعا لاختلاف الروايات، بعض الروايات تقول ماذا؟ اغتسل واغسل حول الجرح، يعني الفرض أن الماء يضر بالجرح. هاي قسم من الروايات. القسم الآخر من الروايات يقول بالانتقال للتيمم، منو تيمم. إذن طائفتان من الروايات، الطائفة الأولى تقول أنه التزم بالغسل الجبيري وإن لم تكن جبيرة، الطائفة الثانية تقول بالانتقال للتيمم. حسنا، ما هو الحل الذي وصل إليه الفقهاء في الجمع بين الطائفتين؟ حلان. الحل الأول التزم بالتخيير، يقول هذه الروايات تقول اغتسل واغسل حول الموضع، تلك الروايات تقول تيمم، نعمل بكليهما. الإمام ذكر طريقا ثم ذكر طريقا آخر، وجه جمع معقول. قسم من الفقهاء ومنهم السيد الخوئي في المصباح ذهب إلى هذا الرأي، الالتزام بالتخيير. قسم من الفقهاء الحل الآخر، الحل الآخر هو الجمع، أن نقول بأن هذا الشخص الذي ظهرت جراحاته عليه أن يغتسل وأن يتيمم جمعا بين الطائفتين. الرواية الأولى ذكرت واجبا، الرواية الثانية ذكرت واجبا آخر، فاجمع بينهما. على كلا الرأيين، سواء قلنا بالتخيير إذن هناك عرضية، أم قلنا بوجوب الجمع فأيضا هناك عرضية، لأنه التيمم وجب في عرض وجوب الوضوء، كلاهما واجب. هذه هي الصورة الثالثة، والحديث حول هذا الحقل طويل، نكتفي منه بهذا المقدار الآن. إذن نحن نقول للميرزا النائني بأنه هذا أول الكلام، وجود الطولية بين أدلة العناوين الأولية والثانوية مطلقة في الجملة نقبلها، وفي خصوص مثال التيمم والوضوء ننكر ذلك ونجيب عن الآية فلم تجدوا ماء فتطهروا. هذا الجواب ليس جوابي، الفقهاء ذاتين الجواب. فلم تجدوا ماء فتطهروا علق في الآية الشريفة فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، علق في الآية الشريفة وجوب التيمم على لم تجدوا ماء، مو جواز التيمم، فيبقى جواز التيمم بحاله. إذن الطولية في الوجوب لا في الجواز، الآية الأمر ظاهر في الوجوب كما هو واضح، فلم تجدوا ماء فتيمموا، يعني فيجب عليكم عندئذ التيمم. لكن إذا وجدنا الماء يرتفع وجوب التيمم، لكن هل يرتفع جوازه؟ الآية ساكتة عن ذلك. وهذا الحديث له تفصيل يترك إلى الفقه. غدا إن شاء الله الوقت تجاوزنا نطبق هذا الكلام، وإن كان إذا أنتم تتأملون أفضل هذا الكلام بحذافيره مع بعض التغيير، يطبق على قاعدة الإلزام، يعني إشكالا وجوابا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.